الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم وآخر الأنباء. أكد الرئيس الإيراني ضرورة عدم ارتهان العلاقات الإيرانية الأوروبية لإرادة أحادية، معربا عن تطلع إيران لعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع أوروبا. وانتقد رئيسي في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الموقف غير البناء للوكالة الذرية، وقال إنه أخل بالمحادثات النووية. حث وزير الخارجية الإيرانية الدول المجاورة لأفغانستان على اتباع مبدأ الحوار في هذا البلد. وأكد حسين بن عبد اللهيان خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان الذي عقد برعاية إسلام أباد أن استخدام القوة العسكرية والتدخل الأجنبي يمثل تكرارا للخطأ الذي شهده هذا البلد في التاريخ المعاصر. وافق الطالبان على السماح برحيل 200 من المدنيين الأمريكيين ومواطني دول أخرى من مدينة مزار شريف في شمال أفغانستان. وأكدت وكالة رويترز أنه تقرر أن يتوجه هؤلاء الركاب للعاصمة كابول أولا، والانطلاق بهم ثانيا بطائرة مستأجرة من مطار العاصمة الأفغانية. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله أن هؤلاء قد بقوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأمريكية، وأن الموافقة على رحيلهم جاء نتيجة ضغط المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل على طالبان. أصيب 100 فلسطيني خلال تصدي لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز حوارة ومفرق بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الإصابات حصلت خلال تصدي الفلسطينيين لاعتداء قوات الاحتلال على الوقفة التضامنية مع الأسر الفلسطيني عند باب العمود بالقدس المحتلة، حيث ردد المتظاهرون اسم زكريا أحد الأسر الذين انتزعوا حريتهم من معتقل جلبوع. قال نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى يخوضون غمارة مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الصهيوني الذي يحاول أن يرمم فشله بالانتقام منهم. احتج المتحدث باسم المقاومة الإسلامية لحركة النجباء على الصمت الحكومي والسياسي إزاء تجاوزات الجيش التركي ومجازره في شمال العراق. واصل العدوان السعودي الأمريكي غاراته على عدة محافظات يمنية مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات. واستمرت قوى العدوان بخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، واستهدفت بالمدفعية قرية قطابة بالجبلية بمديرية التحيدة، والرقوة بمديرية منبه. قال سفير إيران مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن أمريكا نفذت 1054 تجربة نووية من مجموع 2000 تجربة نووية أجريت في العالم. وفي كلمته خلال اجتماع بالذكرى السنوية لحظر التجارب النووية في العالم، أشار مجيد تختروانشي للذكرى 25 للتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية. نفذ الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات على مواقع لجماعة تطلق على نفسها اسم حراس الدين في محوري جبل الزاوية جنوب إدلب ومحيط معرة مصرين بشمال المحافظة. وأفاد مصدر ميداني سوري أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت مواقع وتحركات غير عادية للمسلحين في جنوب إدلب ومعرة مصرين، ما استدعى تدخلا سريعا بسلسلة غارات دمرت خلالها مواقع للجماعة، وقتل وأصيب أكثر من 30 مسلحا إضافة لتدمير أسلحة وذخائر في تلك المواقع. كان ذنب الأخير في الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم والثاني من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في الثاني من صفر عام 121 للهجرة استشهد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام، حفيد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثار زيد بن علي بن الحسين ضد حكم آل أمية الظالمين دفاعا عن الإسلام وأهداف ثورة جده الإمام الحسين عليه السلام. وبعد معارك بطولية دامية استشهد فيها زيد بن علي عليه السلام في مدينة الكوفة التي حاصرها مع أصحابه. وتعتبر ثورة زيد امتدادا لثورة الحسين عليه السلام وملحمة الطف التاريخية التي حصلت عام 61 للهجرة، إذ اندلعت الانتفاضات والثورات الشعبية المتوالية بعد تلك الواقعة كثورة التوابين وثورة المختار الثقفي رحمة الله عليه للثأر لدماء الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وصحبه البررة والإطاحة بحكم آل أمية الظالمين. في الثاني من صفر عام 745 للهجرة توفي الشاعر والأديب المسلم أبو حيان الغرناطي. وولد الغرناطي عام 654 للهجرة في الأندلس أو إسبانيا الحالية، وفي عام 679 سافر إلى مصر لدراسة العلوم الدينية والأدب، وكان من كبار الأدباء الذين تأثروا بأستاذ النحو الشهير سيبويه. ومن أبرز مؤلفات الغرناطي كتاب الإدراك للسان الأتراك وتذكرة النحاة وتفسير البحر المحيط، بالإضافة إلى ديوان للشعر. وأخيرا وفي التاسع من أيلول سبتمبر عام 572 ميلادي اندلعت أحداث معارك الأعوام السبعة بين الإمبراطوريتين الإيرانية والرومانية. ففي ذلك التاريخ هاجمت قوات الإمبراطور الروماني جوستينيان الأراضي الإيرانية لاحتلال المناطق الغربية منها، لكن وقوف الإمبراطور الإيراني أنوشيروان وجيشه في مقابل الهجمات الرومانية تمكن رغم استمرار المعارك سبعة أعوام من إلحاق الهزيمة بالقوات الرومانية. وعلى أثرها أبرمت اتفاقية عام 579 نصت على أن تدفع الإمبراطورية الرومانية مبلغ 45,000 مسكوكة ذهبية لإيران، وقد اضطر بعد ذلك الإمبراطور الروماني إلى التنازل عن الحكم ليتولى تيبريوس منصب الإمبراطور الروماني. مستمعين الأطائب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
We'll be right back. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. حرية الأسرى، ما الدور المنوط بالكل الفلسطيني؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. ما هي الرسائل التي حملتها عملية نفق الحرية من سجن جلبوع إلى الفلسطينيين؟ ماذا عن تداعياتها على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال؟ ما الدور الملقى على عاتق الكل الفلسطيني بشأن قضية الأسرى بعد عملية نفق الحرية؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ويمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. نجاح 6 من الأسرى بانتزاع حريتهم من قبضة الاحتلال الحديدية والتحليق في فضاء الحرية من سجن جلبوع الأكثر تحصينا وأمنا في داخل الكيان من خلال نفق حفروه خلال عام كامل، يؤكد بلا شك أن الحرية لا يوقفها لا القضبان ولا الأغلال ولا عذاب السجن والسجان ولا كل التحصينات. وقد نجح هؤلاء الأسرى بانتزاع حريتهم بقوة الإرادة والوحدة والعمل السري والإصرار على التحرر. ما قام به هؤلاء النسور الذين حفروا الأرض بملعقة صدئة هو إثبات ودليل واضح على العبقرية الفلسطينية التي تناطح كفة المخرز وتحفر في الصخر بالأظافر وتفجر ينابيع الشموخ والعزة والفخار والإباء والعنفوان.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهيل أسرار بلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء عبر الواتساب. أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098-921-548-9950. أناس عودة كتب عبر الواتساب: مواجهة أسرانا لسجانهم انتصار لفلسطين ولقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وعملية سجن جلبوع تأكيد على أن الحقوق تنتزع بفضل النضال والتصميم والإرادة الصلبة. أما فتحي عبد الله كتب: أسرانا سيرتهم اليوم يكتبونها بأيديهم، ليتشظى ليل لئيم عابر لا يقوى رصاص الاحتلال وكوابيسه التوراتية على اغتيال وطن هو الإنسان، ها هم أسرانا. أما لؤي رحال كتب: ظن الطغاة أن الأسر سوف يوهن عزم الأسود، لكن هيهات هيهات، ها هو اليوم، ها هم اليوم يخطون طريق الحرية بأيديهم. أما منير الغنيمي يقول في مساهمته: سينتصر أسرانا وسيخسأ العدو وليذهب إلى الجحيم، تحية لنسور جلبوع وتحليقتهم وحلقتم في العلا حيث لا يريد العدو. ومن رسائلكم مكتوبة إلى المشاركات الصوتية، المساهمة الأولى أو المشاركة الأولى من الأستاذ أحمد عبد الهادي القيادي في حركة حماس.
بداية لابد أن نبارك لشعبنا الفلسطيني بهذه العملية الكبيرة، عملية انتزاع الحرية التي نفذها مجموعة من أبطال أسرانا في سجون الاحتلال، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتحرر جميع الأسرى من السجون الصهيونية في أقرب وقت. الإجراءات الصهيونية المجنونة في هذه اللحظات بالذات التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد أسرانا الأبطال في سجونه، ما هي إلا ردة فعل مرتبكة نتيجة الفشل الكبير الذي منيت به المنظومة الأمنية الصهيونية وأيضا جيش الاحتلال الصهيوني، حيث قام الأبطال الستة بإبداعات لم يسبق لها مثيل ولا يمكن أن يتصورها العقل. لذلك هم في حالة إرباك، في حالة فشل، يحاولون التعويض قدر الإمكان عن هذا الفشل، وخصوصا مصلحة السجون، من ورائهم الاحتلال عموما، يحاولون أن يعوضوا هذا الفشل من خلال القمع والإجراءات التعسفية والظالمة التي ينفذونها اليوم بحق السجناء الأبطال في سجون الاحتلال. ولكن هذا السلوك لن يمر هكذا، فالسجناء مستعدون له كما كانوا مستعدين دائما في كل لحظة عندما كان يمعن الاحتلال في الضغط عليهم وفي سلب حرياتهم وفي الضغط لكي ينصاعوا لإرادته، وهم كانوا دائما يواجهون. اليوم استعدوا منذ اللحظة الأولى التي تحرر فيها الأبطال الستة من السجن، اعتبروا أن هناك مواجهة آتية كبيرة، لذلك استعدوا لها. الآن يتحركون بموقف فلسطيني أسير واحد في كل السجون الصهيونية.
شكرا للأستاذ أحمد عبد الهادي القيادي في حركة حماس. أما المشاركة الصوتية الثانية من الأستاذ هشام المجدلاوي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
تحية إجلال وإكبار إلى الفرسان الستة، هؤلاء الأبطال العظماء الذين مثلوا بهذه العملية إضافة نوعية لطبيعة المقاومة الفلسطينية، وتأكيدا على إصرار الشعب الفلسطيني ومقاوميه على المضي قدما نحو التحرير، ولا يعيقهم أسر ولا يعيقهم قضبان ولا يعيقهم ملاحقة. وهذه هي رسالة المقاومة الفلسطينية. هذه العملية النوعية والبطولية الكبيرة أضافت أزمة جديدة إلى حكومة بنت، وخاصة أن هذه الحكومة تترنح ما بين يعني تركيبتها التي نعرفها جميعا ما بين اليمين القومي واليمين الديني بغالبيتها، وهي يعني لا يوجد لديها أي مشاريع تسوية مع الفلسطينيين أو مشاريع سياسية، وإنما هي مشاريع أمنية اقتصادية كل ما تحمله هذه الحكومة بجعبتها. ففي هذا التوقيت الدقيق وفي هذه اللحظة الحرجة أتت هذه العملية لكي تضع هذه الحكومة على المحك العملي. هذه العملية أثبتت بأن الأمن الصهيوني رغم كل المليارات التي تنفق على الأمن وكل التدريبات التي تجرى إلى الطواقم البشرية التي تعمل في هذا النطاق، وأيضا إلى كل التقنيات التكنولوجية التي يتم شراؤها من الخارج، وخاصة أن جميعنا يعلم بأن سجن جلبوع هو نفذ على أيدي يعني شركة بفنيين ومهندسين وتقنيين إيرلنديين وليس إسرائيليين، وأرادوا من خلال هذا السجن أن تكون هذه قلعة منيعة لا يمكن لأحد أن يتخيل اختراقها أو التغلب عليها. فاتت هذه العملية لكي تقول للاحتلال الصهيوني بكل مكوناته الأمنية وأجهزته الاستخبارية بأن هذه القلعة ستة أبطال لا يوجد لديهم أي شيء ممكن أن يتسلحوا به سوى إرادتهم وتصميمهم على المضي قدما بمقاومتهم. استطاعوا أن يحولوا هذه القلعة إلى خرابة على رؤوس القائمين عليها من خلال تمكنهم من تحرير أنفسهم كما شاهدنا وكما سمعنا.
صدم قرار انتزاع ستة أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن جلبوع بأيديهم صدم الأوساط السياسية والأمنية في كيان الاحتلال باعتبار السجن من أكثر السجون إحكاما، ووصف معلقون قرار الأسرى انتزاع حريتهم من خلال نفق نجحوا في حفره على مدى عدة أشهر من داخل زنزانتهم إلى خارجها بأنه مشابه تماما لما يجري في الأفلام، كما وصفه مسؤولون أمنيون صهاينة بأنه اختراق وفشل أمني واستخباري كبير. يوصف سجن جلبوع بأنه سجن الخزنة بسبب إحكام الإجراءات فيه لمنع أي محاولة للفرار، ويوصف أيضا بأنه الأشد حراسة حيث يحتجز الاحتلال فيه أسرى فلسطينيين يتهمهم بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات في الداخل المحتل عام 48. ولا تزال مؤسسات أمن الاحتلال مستنفرة ومستمرة في البحث عن الأسرى دون أن تنجح في الوصول إلى معلومات عن وجهتهم ولا مكان وجودهم. هكذا يكون أسر الحرية في سجون الاحتلال قد حققوا نصرا كبيرا على سجان وعلى منظومة الأمن في كيان الاحتلال، وتمكنوا من انتزاع حريتهم بأظافرهم وبإرادة حديدية أقوى من جدران السجن، ومرغوا وجه الاحتلال بتراب نفق الحرية الذي ما زال لغزا يثير العشرات من التساؤلات، ولكنه سيظل مدعاة لفخر الفلسطينيين على مدار التاريخ. قراءة انتزاع الأسرى لحريتهم من سجن جلبوع عبر نفق الحرية وتداعيات ذلك على المنظومتين الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
بملعقة، ستة أسرى فلسطينيين حفروا باطن الأرض لينتزعوا حريتهم وليكسروا شوكة آسريهم. هو ليس هروبا ولا فرارا، بل نزعا للحرية الحمراء التي دقت بعزائم الأسرى وإرادتهم. هي حقيقة نعم، لكنها أقرب للخيال. عندما يكون السجن الأكثر تحصينا يتم اختراقه بالطريقة الأقل تكلفة، الإرادة. اختراق كبير للمنظومة الأمنية، يقول قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم نفتالي بنت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصف عملية فرار الأسرى بأنه حدث خطير جدا ودعا جميع الأجهزة الأمنية للتحرك. وفي تعبير واضح عن الشعور بالصدمة مما حدث، قال مصدر أمني لموقع والا العبري إن الحديث يدور عن سلسلة إخفاقات خطيرة، متسائلا كيف نفذوا الحفر دون علم السجانين في واحد من أكثر السجون أمانا، وكيف تمكنوا من إخفاء النفق والرمل الناتج عن عملية الحفر. فصائل المقاومة الفلسطينية باركت عملية الهروب ودعت المواطنين الفلسطينيين في بيان لها إلى حماية الأسرى واحتضانهم. إلى جانب ذلك حذرت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالأسرى أو محاولة تصفيتهم. وللتغطية على الفشل العسكري والأمني الذريع بعد فرار الأسرى من أكثر السجون الاحتلال حماية، شددت إدارة السجون الصهيونية من إجراءاتها في مختلف السجون. وقالت هيئة شؤون الأسرى أن توترا شديدا يسود كافة السجون نتيجة الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى. صفعة النفق كما وصفها البعض جاءت بعد أيام قليلة من صفعة سابقة تلقتها المنظومة الأمنية الإسرائيلية بعد مقتل أحد قناصي جيش الاحتلال أثناء المظاهرات على الشريط الفاصل في قطاع غزة. وكانت المجموعات الشبابية الناشطة في فعاليات المقاومة الشعبية الخشنة لوحت مطلع الأسبوع الجاري بعودة استئناف نشاطات مجموعات البالونات الحارقة بعد أن نظمت الأسبوع الماضي فعاليات لمجموعات الإرباك الليلي، ومن قبل كانت قد نشطت فعاليات المسيرات الشعبية على الحدود في إطار خطة الضغط على الاحتلال لإنهاء حصار غزة. هذه هي المعادلة إذن، فمعركة كسر الحصار في غزة باقية، ومحاولات كسر قيود السجن في المعتقلات باقية أيضا. طالما تستمر إسرائيل في احتلالها، يستمر الشعب الفلسطيني في مقاومته لها ما استطاع إليها سبيلا، ليلا أو نهارا، فوق الأرض أو تحتها.
شكرا للزميل عماد أبو أدهم. ما الرسائل التي حملتها عملية نفق الحرية من سجن جلبوع إلى الفلسطينيين؟ ماذا عن تداعياتها على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال؟ ما هو الدور الملقى على عاتق الكل الفلسطيني بشأن قضية الأسرى بعد عملية نفق الحرية؟ نعم، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الفلسطينيين. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أنا لا أسمع صوت نهائي.
سيد موفق تسمعنا الآن؟ صوت واضح لديك؟
لا يوجد صوت.
نعم سيد موفق،
لا أسمع الصوت، صوت بسيط جدا، تفضل.
نعم سيد موفق، في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية انتزاع أسرى حريتهم بأيديهم من سجن جلبوع، يعني لم تكن الأولى وربما لن تكون الأخيرة، كيف يمكن تفسير نجاح هذه العملية التي تعتبر عملية كبيرة ومسحت كرامة كيان الاحتلال بالأرض؟
نعم، عندما نتحدث عن هذه العملية نقول أنها ليست الأولى ولن تكون كذلك الأخيرة.
نعم،
هناك أكثر من 12 عملية محاولة تحرير أنفسهم الأسرى عبر الهروب من السجون، وهذه 12 عملية ناجحة، وأكثر من 30 عملية تم يعني ضبطهم ولن يتم كتابة النجاح لهم. حول هذه العملية، لماذا تعتبر أخطر العمليات في تاريخ السجون الإسرائيلية؟ السجن جلبوع تم هندسة هذا السجن من خبراء إيرلنديين، واعتبروه بأنه باللغة العبرية جيفس، يعني اللي هو اللي يعتبر اللي هو الخزنة الحديدية التي من خلالها لا يمكن أن يفكر أي أسير فلسطيني خارج أسوار هذا السجن.
نعم،
هذا السجن يوجد به أسوار يعني ذات عمق كبير جدا في الأرض، عدا عن ذلك أن جميع أرضية هذا السجن كاملة يوجد بها من الباطون المسلح 50 سنتي، وفوق 50 سنتي يوجد أتربة ويوجد بعدها البلاط.
نعم،
عدا عن ذلك يوجد أحدث نظام أمني موجود في داخل السجون الإسرائيلية في هذا السجن.
نعم،
يتمثل النظام الأمني بأن جميع الأسوار الخارجية وجميع الغرف للأسرى والفورة مراقبة راداريا في الكاميرات التصوير. عدا عن ذلك أنه يوجد في خارج هذا السجن مجسات تعمل على أدوات الدم الحار، أي كائن حي يوجد به دماء تستطيع هذه المجسات أن تكشف ما هو هذا، هل هو إنسان أو حيوان وما شابه ذلك. فمن ناحية أمنية، عدا عن حراسات القلب يعني المراقبة والمتابعة التي توجد في داخل هذا السجن، فمن أجل ذلك يعتبر هذا السجن هو أكثر سجون الاحتلال تحصينا من ناحية أمنية ومن ناحية متابعة. وتفتخر إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بأن هذا السجن لم يفكر أسير فلسطيني أن يخرج منه. فكيف استطاع هؤلاء الأسرى أن يخرجوا ضمن إمكانيات بسيطة جدا؟
نعم،
عبر استخدام ملعقة بالحفر وأدوات بسيطة وبدائية جدا استمرت معهم لفترات طويلة حتى استطاعوا أن ينتزعوا حريتهم انتزاعا من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
طيب نعم، طيب سيد موفق،
وهو ضربة أمنية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
سيد موفق، برأيكم يعني كيف ستؤثر هذه العملية على المنظومتين السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال، خاصة أنها هذه العملية ليست الإخفاق الأول على مستوى الكيان، والمنظومتان سبق وأن شهدت عدة إخفاقات؟ نعم سيد موفق، سيد موفق معنا؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ موفق حميد، نعود لكم بعد قليل. نعم، مرة أخرى نرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال به. سيد موفق، نرحب بكم مرة أخرى، برأيكم هذه العملية كيف ستؤثر على المنظومتين السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال، خاصة أن هذه العملية ليست الإخفاق الأول على مستوى الكيان والمنظومتين، فقد سبق ذلك عدة إخفاقات.
نعم، عندما يصرح وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال الإسرائيلي أنه يوجد خرق أمني كبير وخطير جدا حصل في السجون، هذا من أعلى مستوى سياسي وأمني في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
هذا أدلت أنما يدل على خطورة هروب وتحرر هؤلاء الأسرى. الخطورة تكمن أن هؤلاء الأسرى جميعهم أقلهم محكوم مؤبد مدى الحياة.
نعم.
أما الآخرين فمحكومين على 5 مؤبدات و6 مؤبدات و10 مؤبدات، وعليهم قتل جنود إسرائيليين، يعني هؤلاء مقاومين، والأخطر من ذلك أن هؤلاء يعتبروا مؤسسين أجنحة عسكرية مثل محمد العوضية وكذلك محمود وزكريا الزبيري، هؤلاء مسؤولين أجنحة عسكرية موجهة إليهم تكوين خلايا عسكرية كبيرة جدا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. فمن هنا الخطورة تكمن أن هؤلاء قد تم التعميم عليهم داخل السجون الإسرائيلية بأنهم يعني خطرين جدا ويشكل خطر أمني. كيف تم جمعهم في غرفة واحدة؟ كيف زكريا الزبيدي كان في غرفة بعيدة عن هذه الغرف وفي نفس يوم الهروب يطلب من السجان الإسرائيلي ويتم نقله إلى هذه الغرفة ويقوم بعملية الهروب؟ إذن معنى ذلك أنه يوجد اختراق أمني في المنظومة اللي هي إدارة السجون الإسرائيلية.
نعم.
يوجد من يتعاون من الضباط الإسرائيليين في عملية التهريب، وهذا ما يحصل الآن أنه يتم التحقيق الآن مع 13 ضابط إسرائيلي في داخل سجن جلبوع بأنه متعاون ومتهاون مع هؤلاء الأسرى وأنه قد سهل الموضوع. وأنا أقول أن أسرانا كثير جندوا من الضباط الإسرائيليين لصالحهم.
نعم.
في إدخال بعض الممنوعات الإسرائيلية من قبل إدارة بساط السجون الإسرائيلية. نحن في السجون الإسرائيلية كنا نشتري الراديوهات عندما كانت ممنوعة من الضباط الإسرائيليين.
نعم.
نشتري الجوالات التي الآن كل يوم نسمع أنها تحصل عمليات اقتحام للسجون تفتيش للجوالات، هذه الجوالات يتم شرائها من الضباط الإسرائيليين. ومن أجل ذلك الآن يتم التحقيق مع عدد كبير من الضباط الإسرائيليين، وأنا أقول ستحصل هناك عدة فصل لعدد من الضباط الإسرائيليين، ترقيم قيودهم، تنزيل رتبتهم، وكذلك نقلهم من المواقع العسكرية إلى مواقع أدنى منها. هذا الحدث الأمني يشكل صفعة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
نعم.
كما شكلت صفعة عام 1986 عندما قامت مجموعة من الجهاد الإسلامي.
نعم.
يترأسها مصباح الصوري وثاب الجمل وعماد الصفا وزملائه 6 كذلك هربوا في عام 1986 من سجن غزة المركز الذي يعتبر كان بمثابة أكبر تكنة عسكرية في قطاع غزة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. في عام 1987 هرب من داخل السجن 5 من قيادات حركة فتح، رفيق حمدونة وأنور أبو حبل وعماد الخطماني.
نعم.
واستطاع هؤلاء منهم 3 الوصول إلى مصر ومن ثم إلى تونس، وقابلهم الرئيس الراحل أبو عمار. كذلك يوجد 3 من قيادة حركة فتح، شوقة بنصيرة وكمال عبد النبي، هؤلاء استطاعوا كذلك الهروب والنجاح بالهروب. كثير من عمليات الهروب التي سجلها الفلسطينيين عبر حفر الأنفاق وعبر نشر الشبابيك بمناشير بدائية جدا.
نعم.
وأن يسجلوا ضربة أمنية للاحتلال الإسرائيلي. وأنا أقول هذه لن تكون الضربة الأولى، وسيلحقها عمليات هروب أخرى جديدة إن شاء الله.
طيب، يعني خلال الأسابيع يعني الأيام الماضية، وردا على عملية التحرر، الاحتلال صعد من جهته بحق الأسرى، بالطبع الكل الفلسطيني مستهدف اليوم، ماذا عن كيفية المواجهة؟ كان هناك بيانات من فصائل المقاومة وشهدنا حراك جماهيري على الأرض، ماذا عن كيفية الرد؟ نعم سيد موفق، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ موفق حميد، نتابع هذا اللقاء بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، حرية الأسرى، ما الدور المنوط بالكل الفلسطيني، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونعود إلى الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، مع أسفنا على انقطاع مرة أخرى في الاتصال به. سيد موفق، كيف سيكون برأيك الرد الفلسطيني على التصعيد الأخير من الاحتلال بعد عملية التحرر؟ بالطبع الكل الفلسطيني مستهدف بهذا التصعيد، شهدنا حراك جماهيري على الأرض، لكن بيانات أيضا من فصائل المقاومة، لكن ماذا عن كيفية الرد؟
أنا أعتقد أن شعبنا الفلسطيني يعتبر أن قدوة أبنائه يوجد داخل السجون الإسرائيلية، وأن الأسرى الذين تحرروا سيكون الشعب الفلسطيني هو الحاضنة الأمنية التي تستوعب هذه هؤلاء الأسرى. كما قال ماو سي تونغ، الثورة كالسمكة في الماء، إذا خرجت من الماء ماتت، وإذا الثورة خرجت من الجمهور ماتت. ومن أجل ذلك الجمهور الفلسطيني والشعب الفلسطيني سيحتضن هؤلاء الأسرى ويوفر لهم الحماية. كذلك الشعب الفلسطيني لن يترك أسرانا داخل السجون الإسرائيلية تنفرد بهم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بعقابهم والانتقام منهم عبر قمعهم، عبر قمعهم، عبر منع الفورة، عبر منع الزيارات. الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بداية لن يسمحوا لإدارة السجون الإسرائيلية بالانفراد بأبناء حركة الجهاد الإسلامي لوحدهم. وهناك استطاع الأسرى أن يوحدوا موقفهم ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، قاموا بحرق بعض الخيام والغرف التي يسكنون بها، قاموا بسكب المياه السخنة في وجه السجان الإسرائيلي. لن يسكت الأسرى على أي عمل تقوم به إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التي تنتقم لهذا النصر الذي حققه أسرانا. أما على صعيد الخارجي فنقول كل القوى الوطنية والإسلامية، نحن اليوم قمنا بعمل مؤتمر صحفي، وغدا وفي حالة طارئة وانعقاد دائم، طالما يوجد أحداث داخل السجون الإسرائيلية ونحن في حالة انعقاد دائم، يوميا توجد لدينا فعاليات إسنادية إلى أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. غدا إن شاء الله سوف تقام صلاة الجمعة، وسوف يدعى إليها جماهير شعبنا الفلسطيني أمام الصليب الأحمر دعما لأسرانا والدعاء لأسرانا لحماية أسرانا إن شاء الله. كذلك إن شاء الله كل القوى الوطنية والإسلامية والأجنحة العسكرية هددت وستنفذ أي تصفية لهؤلاء الأسرى أو أي اعتداءات كبيرة على أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، سيكون هناك رد من فصائل المقاومة الفلسطينية، ولن نترك أسرانا لقمة صائغة إلى الاحتلال الإسرائيلي وإلى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلي.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار. أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار. الأعصار يردد أرجع مجدا على ساحة حطيني. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا حرية الأسرى والدور المنوط بالكل الفلسطيني. وطبعا الرسائل التي حملتها عملية نفق الحرية من سجن جلبوع إلى الفلسطينيين وتداعياتها على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال، والدور الملقى على عاتق الكل الفلسطيني بشأن قضية الأسرى بعد عملية نفق الحرية. نعود بكم أحبتنا الكرام إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ محمد علوش كتب: الشعب الفلسطيني يتعطش للحرية والخلاص من المعاناة المستمرة، وأن اعتقال الآلاف من أبناء شعبنا لم تزد هذا الشعب سوى قوة وإصرار على حريته واستقلاله، وأبطال جلبوع خط الطريق. أما عماد عكاوي كتب: الأسير يرتقي مقعد المجد ويصعد إلى الدرجات العليا من العطاء، ويحدث بصموده التأثير الإيجابي في روح شباب فلسطين. تحية لأبطال نفق الحرية في جلبوع، وسدد الله خطاهم. أما عادل صالح يقول: الأسير يعرف أنه يمثل قضية شعب وقضية أمة تقف أمام خيار المقاومة أو الهزيمة، وقد اختار المقاومة بكل تبعاتها ونتائجها، وها هم أسود جلبوع على العهد. أما رأفة الجابري يقول: شعب لا ينام الليل دون أن يشعل الأرض ثورة وغضبا وحضورا مزعجا ومرهقا لأعدائه، لابد أن يكون السند الأساس للأسير وينصره. أنتم بين أبناء شعبكم، تابعوا الخطى ولتكونوا في حفظ الله ورعايته. وحول هذا الموضوع أيضا تحدث لإذاعتنا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ إحسان عطايا.
هذه العملية الإبداعية تؤشر إلى انتفاضة عارمة ومهمة جدا، وربما تكون مختلفة عن سابقاتها، ولكن أيضا تحتاج إلى تفاعل أوسع من قبل شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين المحتلة، سواء في الضفة أو القدس أو 48، والذين أثبتوا دوما أنهم مع قضية الأسرى، وأنهم يساندون كل القضايا المتعلقة بالفلسطينيين وبفلسطين وبالمقدسات وبإجرام هذا الاحتلال الذي يتمادى دوما في الاعتداء عليهم. لذلك نرى أن هذه العملية سوف تؤدي إلى حدث مهم جدا، ربما يكون انتفاضة وربما يكون غير ذلك، ولكن هذه العملية بالتأكيد تعتبر مدماكا مهما وعمليا من عملية تحرير فلسطين أو على طريق تحرير فلسطين، وربما تكون أيضا المدماك الثاني للعمل، لأن المدماك الأول العملي كان عملية سيف القدس، معركة سيف القدس التي أدت إلى إنجازات مهمة جدا، ومني العدو بخسائر كبيرة أيضا من خلال هذه المعركة، وحاول العدو أن يرمم هذه الخسائر، ولكن هذه العملية البطولية جاءت أيضا وكأنها امتداد لإنجازات معركة سيف القدس، لتلغي مفاعيل ومحاولات هذا العدو من إعادة ترميم خسائره ومن استعادة معنويات جنوده ومستوطنيه، فجاءت لتضرب في عمق الوعي الصهيوني وتؤكد أيضا أن الشعب الفلسطيني وأسراه الذين يعتبرون في مقدمة المقاومين مصممون على تحرير أرضهم وعلى انتزاع حريتهم، تأكيد على أن خيار المقاومة هو الخيار الذي يجمع عليه الشعب الفلسطيني.
نعم، كان هذا الأستاذ إحسان عطايا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. الأستاذ معن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي أيضا تحدث لإذاعتنا.
أهنئ هؤلاء الأسرى الأبطال الذين لم يشقوا لأنفسهم فقط نفق الحرية، وإنما بدون شك أظهروا أن في آخر النفق المظلم الذي تعيشه أمتنا وشعبنا الفلسطيني هناك ضوء وهناك أمل وهناك حرية. أهنئ أيضا رفاق هؤلاء الأسرى، حركة الجهاد الإسلامي وكذلك الأمر حركة فتح، على هذه العملية البطولية التي كانت تعبيرا عن صبر وعن عقل وعن علم وعن أدمغة كما يقولون، وتعبر أيضا عن وحدة الشعب الفلسطيني كما رأينا في معركة جنين قبل فترة بسيطة وحدة فلسطينية ميدانية، وكما رأينا في سيف القدس وفي هبة رمضان، رأينا أمس في الذي جرى في سجن جلبوع هذه الوحدة الميدانية الفلسطينية. بدون شك الكيان الصهيوني يعيش زلزالا كبيرا لا يقل خطورة عن زلازل أخرى مر بها، وخصوصا فيما شهده قبل أشهر في عملية سيف القدس وفي تلك الهبة التي شملت فلسطين كلها بما في ذلك أرض 48، والتي رسمت من خلالها المقاومة معادلة جديدة اسمها القدس مقابل المدن الصهيونية. وبالتالي اليوم ترتسم معالم قواعد اشتباك جديدة، أصبحت جبهة الأسرى أيضا جبهة مفتوحة كسائر الجبهات، وبالتالي هذه الجبهة يمكن من خلالها أن تهدد حركة الجهاد وأن تهدد المقاومة الكيان الصهيوني برد فعل إذا تمادى في ممارساته القمعية ضد هؤلاء الأسرى وضد هؤلاء الأبطال، وخصوصا إذا استهدف الأبطال الستة الذين تمكنوا من اختراق سجن جلبوع ومن التوغل داخل أرضهم الفلسطينية الواسعة.
شكرا للأستاذ معن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
عنا وتحكي